السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم وزدنا علما، اللهم وثبتنا على الحق والهدى، ووفقنا لما تحب وترضى إلى يوم لقائك. سبق أن تحدثنا في دروس ماضية في هذا الموضوع المتعلق بلماذا يجب على المسلم أن يلتزم عقيدة السلف، وذكرنا الأدلة الدالة على عقيدة السلف والأدلة الموجبة للالتزام بعقيدة السلف، وأن هذا موجب ما أوجب الله تبارك وتعالى على المسلمين الالتزام به. ثم ذكرت بعد ذلك مقارنة بين قول السلف في المسائل وقول أصحاب البدع فيها، وبينت أن هذه المسائل التي ذكرتها وكانت في مسألة الفرق بين مقولة أهل السنة ومقولة الخوارج في مرتكبي الكبائر، والمراد من ذلك هو المقارنة بين قول أهل السنة وقول أهل البدعة حتى يتضح الفرق الموجب لاتباع عقيدة السلف والالتزام بمنهجه. ثم ذكرت بعد ذلك ما يتعلق بالمرجئة وموقفهم من مرتكبي الكبائر، وكيف أنهم أخذوا يطلقون الألفاظ التي فيها ثناء ومدح على من لا يستحق ذلك شرعا، وبينت ما يتعلق بذلك. وكان هذا تقريبا الدرس الأخير الذي كان في 18 من شهر ذي الحجة، وبعد هذا الانقطاع يعني أمور يعني خارجة عن الإرادة، نعود بإذن الله تعالى في هذا اليوم في الشهر في اليوم الثالث من شهر الله المحرم لعام 1442 هجرية. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك للجميع وأن يوفقنا جميعا إلى ما يحب ويرضى. بعد أن ذكرنا ما يتعلق بموقف الخوارج والمرجئة، نذكر موقف الروافض أو الشيعة الذين يسمون أنفسهم الشيعة، وخاصة في مسألة التكفير لوضوحها، ويدخل فيها مسائل نذكرها بإذن الله تبارك وتعالى. ومن المهم أننا نطلع على شيء من المسائل في هذا الباب، لأن الشيعة أو الروافض هم من أكثر الفرق ابتعادا عن الحق، ومن أضل الفرق نسأل الله العافية، وأضلهم وأكثرهم بعدا عن الكتاب والسنة، بل إنك إذا تمعنت أقوالهم ستجد المعارضة للكتاب والسنة في أكثر النقاط الأساسية في الخلاف الذي بين أهل السنة وبين الشيعة أو الرافضة، حتى إنه صار إذا قيل أهل السنة فيقابلهم الشيعة، فهم على الضد من مقالة أهل السنة. والشيعة عموما أو الرافضة، يعني أي ما ذكرت الرافضة أو الشيعة، يغلون في حب علي رضي الله تعالى عنه وأهل بيته، وخاصة من يزعمون أنهم أئمتهم ويقدمونهم على سائر الصحابة. وليس فقط هو التقديم، ولو كان التقديم لكان الأمر أيسر، ولكن نسأل الله العافية الأمر أخطر من ذلك، وذلك أنهم يكفرون سائر الصحابة ويعتقدون إمامة 12 فردا ممن يعني من أولاد علي رضي الله تعالى عنه، من ذرية الحسين ابن علي رضي الله تعالى عنهم، ولهم يعني ولع خاص باللعن والتكفير، ويعني اللسان الحقيقة الذي هو في غاية القبح مع أهل الإسلام، بل سادات المسلمين لم يسلم أحد من يعني قباحة اللسان. يعني بعض الأحيان يكون الإنسان مبتدع، ولكن يكون لسانه فيه شيء من العفة، ولكن هؤلاء نسأل الله العافية ألسنتهم يعني ليس فيها أي عفة، بل إن كلامهم يجرح أي يعني إنسان سوي الأخلاق، يجرحه هذا السب القبيح. طبعا كل هذا في الحقيقة هو من الشيطان ومن الغلو الذي لا يمكن بحال من الأحوال أن يجدوا عليه دليلا لا من الكتاب ولا من السنة، وإنما يجدون دليلا من أناس حانقين على الإسلام وأهله، حانقين على الإسلام وأهله، فينفسون عن أنفسهم بمثل هذا القذع الشديد والكلام الذي هو غاية في الحقيقة في القبح. بل إن الرجل لا يتعفف عن ذكر بعض الكلام، يعني أي رجل يعني يتمسك بالأخلاق أو بشيء من الأخلاق يتعفف عن الكلام أو عن ترديد كلامهم وقذعهم وسبهم لأهل الإسلام، وعلى رأسهم طبعا على رأس أهل الإسلام الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وأمهات المؤمنين وأئمة الإسلام، لم يتركوا أحدا إلا وهم نسأل الله العافية يطعنون فيه. فلذا يعني نسأل الله العافية قالوا قولا قبيحا في أهل الإسلام. الذي أحب أن أشير إليه هنا مسألة ينبني في الحقيقة عليها عدة مسائل، وهو قولهم في التكفير. فالرافضة في الحقيقة كما يعني أشرت تدعو دينا مقابل للإسلام، مقابل للسنة، مقابل للكتاب، مقابل لشهادة أن محمد رسول الله، ابتدعوا دينا وإن كانوا في الإطار العام يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، لكنه يعني ينقض هذه الشهادة، فينقضون هذه الشهادة بدعاء القبور والاستغاثة بهم والكلام في أئمتهم وولاتهم مما وأئمتهم ومن يرون يعني إمامته من أهل البيت، يرفعونهم إلى مقام الربوبي. ويكفي مثلا من ذلك أن نتذكر أن الخميني وهو يعتبرونه آية الله عندهم يقول إن لأئمتنا مكانة لا يبلغها نبي مرسل ولا ملك مقرب، ويقول إن لأئمتنا خلافة تكوينية. خلافة ماذا؟ يقول إن لأئمتنا خلافة تكوينية يخضع لها كل ذرات الكون. سبحان الله، ماذا ترك لله عز وجل حين يقول إن لأئمتهم خلافة تكوينية؟ طبعا هذا كله في الحقيقة كلام لا يعدو أن يكون كلاما لا معنى له، ولا يستطيع لا الخميني ولا أكبر ولا أصغر أن يدلل عليه بواقعة واحدة، إلا إذا كان يعني يفترون كذب فهذا شيء آخر. ونعرف أن أهل العلم ينصون على أن أكذب الطوائف الروافض، هم أكذب الطوائف، بل يتدينون بالكذب. فمن يقول إن له خلافة تكوينية؟ كيف يمكن أن يكون لعلي رضي الله تعالى عنه وهو سيد هؤلاء الأئمة الذين يذكرون خلافة تكوينية، وهو حين خرج لصلاة الفجر اختبأ له عبد الرحمن بن ملجم المرادي فضربه على رأسه بالسيف فكان فيها موته رضي الله تعالى عنه، هل هذا يمكن أن يقال إن له خلافة تكوينية يخضع أو تخضع لها كل ذرات الكون؟ أشبه ما يكون بذلك هذا كلام النصارى الذين يقولون إن المسيح عليه الصلاة والسلام تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا هو ابن الله وهو الله تعالى الله عن قولهم، ومع ذلك يقبض كما يقول النصارى ونحن نستنكر ذلك، يقبض عليه ويحمل على الصليب ويدق في يديه وفي قدميه المسامير ويصيح وحتى يموت على الصليب، ثم يقولون هذا الله تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا ونستغفر الله تبارك وتعالى من ذلك. فهؤلاء كذلك، كيف يمكن أن يكون علي رضي الله تعالى عنه له خلافة تكوينية يخضع لها كل ذرات الكون، وهو قاسى من الخوارج ما قاسى، ويعني حياته كانت منذ تولى الخلافة وهي يعني في أمور يعني كلها في الحقيقة من يعني أمور لا تتجانس مع إنسان مسيطر أو خليفة قوي مثل أبي بكر ولا مثل عمر رضوان الله تعالى عليه، لم يكن مثلهم أبدا علي رضي الله تعالى عنه، ومع ذلك يقول له خلافة تكوينية. أين الخلافة التكوينية التي للحسين رضي الله تعالى عنه حين جاءته الجيوش وقتلوه رضي الله تعالى عنه؟ أين الخلافة التكوينية؟ هذا كله كلام يعني نقوله نحن، هؤلاء يعني يفترون على قومهم، وهم كما قال الله تبارك وتعالى عن فرعون: فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. فهؤلاء الناس لا شك أن استخفوا، هؤلاء الشيوخ استخفوا عقول الشيعة، فأخذوا يطلقون لهم هذه البالونات الخطيرة والتي لا يقبلها عقل، وهؤلاء يصدقون، نسأل الله العافية. حتى ما نذهب بعيدا نقول الرافضة أو الشيعة هم من أكثر الناس غلوا في باب التكفير، أكثر الناس غلوا في باب التكفير، وأشد من غلو الخوارج، أشد من غلو الخوارج. الخوارج نجدهم يكفرون علي رضي الله تعالى عنه، ويكفرون عثمان رضي الله تعالى عنه وبعض الصحابة، لكن الروافض والشيعة يكفرون سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى رأسهم ساداتهم أبي بكر وعمر وعثمان وأمهات المؤمنين وسائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يكفرونهم كما ستأتي الإشارة إليه. وكل هذا رعاية لماذا؟ رعاية لما قالوه وأتوا به من عند أنفسهم مما يسمونه الإمامة، مما يسمونه الإمامة. لهذا يحسن أن ننبه على هذا الموضوع وهو الإمامة. ما هي الإمامة عند الشيعة وعند الرافضة؟ هي في الحقيقة الإمامة هذه غلوا فيها غلوا شديد، حتى جعلوا تجاوزوا بها مقام النبوة، فزعموا أن هؤلاء الأئمة الذين هم 12 إماما يبدأون من علي وينتهون بمحمد بن الحسن العسكري، جعلوهم من المعصومين، وجعلوهم يوحى إليهم، وجعلوهم يشرعون، وجعلوهم مشرعين، ويعلمون الغيب، ويعني يعلمون الغيب ما كان وما سيكون، كل ذلك يعلمونه، وأنهم أفضل من جميع الأنبياء ما عدا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. يعني ينصون على هذا في هذا، ينصون على هذا على استحياء، ونحن نقول إذا أنتم تجعلونهم أفضل من الأنبياء فهم أنبياء بعد النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة أنهم يقولون إنهم يوحى إليهم ويشرعون. هذا الذي نعرفه هو مقام النبوة، ومقام النبوة والرسالة هو مقام استقبال الوحي وتبليغ الرسالة، كما قال الله تبارك وتعالى للنبي: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. فالنبي صلى الله عليه وسلم ميزته من بين الناس أنه بشر ولكنه يوحى إليه. فإذا ادعى إنسان لأحد من الناس أنه يوحى إليه من قبل الله عز وجل ويشرع وهو معصوم، فهذا نبي، وإن سماه إمام هم يسمونهم أئمة. ويقولون، بل بعضهم ينص على أن عدم تسمية الأئمة بأنبياء أنه مراعاة لمسألة ختم النبوة، مراعاة لمسألة ختم النبوة. ثم مع ذلك يضيفون هناك أيضا أشياء كثيرة يضيفونها إلى هؤلاء الأئمة الذين يزعمون، ويجعلونهم يعني هم الذين يفرجون الهموم ويرفعون الغموم ويدفعون البليات عن الناس، كل ذلك هؤلاء الأئمة. لهذا لو أنك أي واحد منا نظر إلى ما يفعل الروافض أو الشيعة عند قبور أئمتهم، كقبر الذي في النجف الذي يقولون علي رضي الله تعالى عنه، أو قبر الذي يقولون في كربلاء للحسين، أو غيره من هؤلاء الناس، من هؤلاء آل البيت، لا رأى يعني أنهم يفعلون عندها ما لا يفعل عند بيت الله، وما لا يعني يفعلونه حتى لله عز وجل، نسأل الله العافية. لماذا؟ كل هذا من باب الغلو. وهم في هذا زعموا أيضا أن الإمامة وصية النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذه الوصاية أو هذه الإمامة هذا منصب إلهي، يقولون هذا منصب إلهي. يعني ماذا يعني منصب إلهي؟ يعني أنه معين من قبل الله تبارك وتعالى، أن الله هو الذي عينه، كما يعني نص الله تبارك وتعالى على نبوة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فقال: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، أو يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر، محمد رسول الله، ونحو ذلك من الآيات التي نص الله تبارك وتعالى فيها على نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ونبوة إبراهيم ونبوة موسى ونبوة عيسى وما إلى ذلك. يقولون هذه الإمامة كذلك منصب إلهي، منصب إلهي. لهذا يقول أحد علمائهم وهو من المعاصرين، يعني الذين توفوا في العصور القريبة، محمد حسين كاشف الغطاء، يقول في كتابه أصل الشيعة وأصولها: الشيعة زادوا ركنا سادسا وهو الاعتقاد بالإمامة. ما شاء الله تبارك الله، زادوا ركنا سادسا وهو الاعتقاد بالإمامة. ويقول يعني الاعتقاد بالإمامة أن الإمامة منصب إلهي كالنبوة، فكما أن الله يختار من يشاء من عباده للنبوة والرسالة ويؤيده بالمعجزة التي هي كنص من الله عز وجل، فكذلك يختار للإمامة من يشاء ويأمر نبيه بالنص عليه وأن ينصبه إماما للناس من بعده للقيام بالوظائف التي كان على النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوم بها. طبعا هذا كما قلت يعني لا يعدو أن يكون دعوة ليس لها أي يعني نصيب من الدليل الصحيح، لا يوجد لها أي دليل صحيح البتة. فالله تبارك وتعالى بعث نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة وأيده بالمعجزة والمعجزات، وأيد موسى بالمعجزات، وأيد إبراهيم بالمعجزات، وأيد من شاء من أنبيائه، ونص تبارك وتعالى على نبوتهم في القرآن الكريم، نص على نبوته: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان. هؤلاء كلهم نص الله تبارك وتعالى على نبوته نصا صريحا واضحا. لهذا صار من عقيدة أهل السنة أن النبي إذا أن أي رجل في القرآن ذكر أننا لا نقر بنبوته إلا إذا جاء النص عليه. لهذا لم يقل يعني لما جاء ذكر لقمان ما قال المسلمون إنه نبي. لماذا؟ لأنه لم يرد النص على نبوته، والرجل الذي تبعه موسى ليتعلم منه وهو الخضر لم يأتي دليل نص، وإنما أهل العلم استنبطوا أنه نبي، لكن نص من الله عز وجل لم يأتي. فلذلك لا بد من النص للقطع بالنبوة. أين النص في القطع من النبوة؟ يقول: ويأمر نبيه بالنص عليه. أين نص عليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما نص على أحد، ما نص على أحد، ولم ينص على علي رضي الله تعالى عنه. وأي رواية فيها هذا فهي في الحقيقة غير صحيحة، هي في الحقيقة رواية غير صحيحة، ولو تتبعتها لوجدتها مسلسلة بالكذابين، لو وجدتها مسلسلة بالكذابين. لكن هؤلاء الناس يخاطبون قوما من قومهم نسأل الله العافية، لا يفرقون بين الحق والباطل، وليس عندهم موازين الموجودة عند أهل السنة لضبط الروايات، إنما يكفي في الرواية أن يقولها فلان، لكن ما حال فلان من حال الصحة أو عدمها نسأل الله العافية لا يوجد عندهم. فهؤلاء الناس جعلوا الإمامة أصلا من أصول الدين الذي لا يصح الإسلام إلا بدون، ورووا في ذلك روايات بنوا عليها تكفير كل من أنكر هذه الإمامة. فمثلا يروون عن أبي جعفر الباقر، هذا في الكليني وهو كتاب الكافي عندهم، ويزعمون أنه مثل البخاري ومسلم عندنا، وهذا من الجناية، من الجناية الكبرى، لأنه لا يوجد فيه حديث صحيح ولا يوجد فيه إسناد صحيح، بل إن أكثر رواياته لو قلت 80% ليست عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى ليست عن علي، وإنما جلها عن أناس من آل البيت كجعفر الصادق والباقر ونحوهم، يسندون عنهم هذه الروايات بأسانيد مظلمة. يقول يعني يروي صاحب الكليني عن في كتابه الكافي عن أبي جعفر الباقر أنه قال: بني الإسلام على خمس: على الصلاة والزكاة والصوم والحج والولاية. انظر حذفوا الشهادتين، حذفوا الشهادتين من أركان الإسلام وجعلوا محلها الولاية. ولم أرى ذكر الشهادتين في أي رواية عندهم، لم أرى ذكر الشهادتين عندهم في أي رواية، وجعلوا بدلها يبدو الولاية. يقول ولم ينادى بشيء كما نودي بالولاية. وفي رواية أخرى عن جعفر الصادق في الكافي أيضا يقول أثافي الإسلام ثلاثة، يعني الأثافي هي الحجارة التي يوضع القدر عليها إذا أراد الطبخ، فإنك لو وضعته على حجرين يسقط، فإذا وضعته على ثلاثة أحجار تضمها كذا وتجعل النار في وسطها يثبت القدر على النار، وهذه يقولون لها أثافي. قال أثافي الإسلام ثلاثة: الصلاة والزكاة والولاية، ولا تصح واحدة منهن إلا بصاحبتها. طيب، وقالوا عن أبي جعفر أيضا الباقر يعنون أنه قال بني الإسلام على خمسة أشياء: على الصلاة والزكاة والحج والصوم والولاية. قال زرارة: قلت وأي ذلك أفضل؟ قال الولاية أفضل، يعني جعلوا الولاية أفضل من الزكاة والحج والصوم. بقي الشهادتان ما ذكروها، يبدو أن الولاية هي محلها، إذا أقررت لعلي بالولاية وأقررت لمن ادعوه من أئمتهم بالولاية فمعنى ذلك أنك حزت من الإسلام أعلى درجاته. أقول هذه الأمور كلها في الحقيقة التي قرروها في مسألة الإمامة بنوا عليها حكمهم على كل من عداهم. نحن نتكلم عن التكفير هنا الآن، حكموا بناء على تقريرهم أن الإمامة ركن من أركان الدين وأنها أعظم أركان الدين وما إلى ذلك من الكلام الذي لا خطام له ولا زمام، قالوا إن من أنكر الإمامة فقد أنكر الدين، ومن كفر بالإمامة فقد كفر بالإسلام، ومن لم يقر بالإمامة لم يقر بالإسلام، بل من أنكر نبوة واحد من أئمتهم، لأن الإمامة مربوطة بهؤلاء الاثني عشر الذين يزعمون، من أنكر إمامة واحد من هؤلاء الأئمة ولو كان محمد بن الحسن العسكري الذي هو في الحقيقة خرافة لا أصل لها، خرافة لا أصل لها، وشخصية لم تخلق، شخصية لم تخلق الذي يسمونه المهدي هذا، فلو أنكر أحد واحدا من هؤلاء الأئمة فكأنما آمن بالأنبياء وكفر بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، هل ينفع ذلك؟ قالوا لا ينفع. قالوا إذن كذلك الذي ينكر إمامة واحد من الأئمة. يقول شيخهم المفيد، يقول اتفقت الإمامية على أن من أنكر إمامة أحد من الأئمة وجحد ما أوجبه الله تعالى له من فرض الطاعة فهو كافر ضال مستحق للخلود في النار. تسمع أخي المسلم ماذا يقول؟ يعني الآن نقول نحن إنهم جاءوا بالإمامة من كيسهم ومن جعبتهم، ولم يرد لها كما ستأتي الإشارة إليه دليل لا قريب، لا من قريب ولا من بعيد، لا في الكتاب ولا في السنة، ومع ذلك يجعلونها أصل الأصول وأعظم اللبنات التي يقوم عليها الدين. يقول ابن بابويه: واعتقادنا في من جحد إمامة أمير المؤمنين والأئمة من بعده أنه بمنزلة من جحد نبوة الأنبياء، واعتقادنا في من أقر بأمير المؤمنين وأنكر واحدا من بعده من الأئمة أنه بمنزلة من آمن بجميع الأنبياء ثم كفر بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم. بل زاد نعمة الله الجزائري في غلوه، نسأل الله العافية، فقال يعني في تبرؤه ممن يقر لأبي بكر في الخلافة، انظر يعني مستوى الغلو الذي يعني لا غلو أشد منه، نسأل الله العافية. يعني لا يمكن أن ترى هذا الموقف لا من اليهود ولا من النصارى ولا حتى من البوذيين ولا حتى من الهنادكة من علمائهم وأئمتهم ومقدميهم، كل أناس يعظمون مقدميهم، كل أناس من أصحاب الأديان يعظمون مقدميهم، إلا الروافض، إلا الشيعة. فإذا قيل له كما يقول بعض أهل العلم، إذا قيل لليهود والنصارى من خير أهل ملتكم؟ قالوا أصحاب عيسى، وأولئك قالوا أصحاب موسى. وإذا قيل للروافض
من شر أهل ملتكم؟ قالوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. نسأل الله اللطف والمعافاة. انظر الانتكاس، انظر الانتكاس، نسأل الله العافية. ولو طلبت من أحد منهم دليل على ما يدعي، والله لا تجد عشر دليل. ما هو دليل؟ لا تجد عشر دليل، لا من قريب ولا من بعيد. وإذا قلنا، سيأتي الإشارة إلى هذا، وإذا قلنا إن عندهم شبهة الدليل في علي رضي الله تعالى عنه، فأين شبهة الدليل في الحسن أو في الحسين أو في علي بن الحسين أو في محمد بن علي بن الحسين أو في سائر أئمتهم الذين يذكرونهم إلى 12 إماما؟ هذا كله لا دليل فيه ولا شبهة الدليل. يقول هذا نعمة الله الجزائري من شدة غلوهم في هذا الباب، يقول لم نجتمع معهم، يعني مع أهل السنة، يقول لم نجتمع معهم على إله ولا نبي ولا على إمام، وذلك أنهم يقولون إن ربهم هو الذي كان محمد صلى الله عليه وسلم نبيه وخليفته، وخليفته من بعده أبو بكر، ونحن لا نقول بهذا الرب ولا بذلك النبي، بل نقول إن الرب الذي خليفة نبيه أبو بكر ليس ربنا ولا ذلك النبي نبينا. هنا تعرف لماذا لم يذكروا شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله في أركان الإسلام أو في أركان الدين. قالوا لا، أبو بكر وعمر يقرون بشهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله، فيبدو أنهم من ها هنا أنكروا ذلك وأدخلوا مسألة الإمامة، لأن أبا بكر وعمر رضوان الله تعالى عليهما لا يقرون بذلك، والمسلمون معهم لا يقرون بذلك، ويروون عن الصادق أنه قال من شك في كفر أعدائنا والظالمين فهو كافر، وقالوا واعتقادنا في البراءة أنها من الأوثان الأربعة، أنها من الأوثان الأربعة والإناث الأربع ومن جميع أشياعهم وأتباعهم، وأنهم شر خلق الله، ولا يتم الإقرار بالله وبرسوله والأئمة إلا بالبراءة من أعدائهم. وما المراد بالأوثان الأربعة والإناث الأربع؟ يقول المراد بالأوثان الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان ومعاوية رضي الله تعالى عنهم، والإناث الأربع قالوا عائشة وحفصة رضوان الله تعالى عليهما، وهند بنت عتبة زوجة أبي سفيان وأم معاوية رضي الله تعالى عنها وعنه لأنها أسلمت، وأم الحكم أخت معاوية، ولا أدري لماذا أدخلوا أم الحكم هنا، هي شقيقة معاوية، لكن لا أعرف لماذا أدخلوها، ما أعرف أن لهم كلاما يتعلق بها. أم حبيبة هي أخت معاوية كما لا يخفى، وهي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، وهم لم يتورعوا عن الطعن فيها، ولكنهم يخصون عائشة وحفصة من زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم بالطعن الأكبر والبراءة في زعمهم، ويقولون إن البراءة هي من جبتي قريش وطاغوتيهما ومن ابنتيهما، يعني في زعمهم أبو بكر وعمر، وابنتاهما عائشة ابنة أبي بكر رضوان الله تعالى عليها وحفصة بنت عمر رضوان الله تعالى عليهما أو عليهن أو عليهم جميعا رضوان الله تعالى عليهم. هذا في الحقيقة يعني هذا الموقف، وستأتي زيادة إيضاح لهم في موقفهم من الصحابة، ولكن الحقيقة أن أريد أن أشير إلى مسألة مهمة جدا، وهي أن أبا بكر وعمر كانا صديقين صاحبين خاصين بالنبي صلى الله عليه وسلم، وعلاقتهما بالنبي صلى الله عليه وسلم علاقة الإنسان بأخص أصحابه، وعلاقة النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة رضوان الله تعالى عليها وحفصة علاقة الرجل بزوجته، علاقة يعني خاصة لا شك جدا. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أخص أصحابه بهذه الدرجة من السوء، وأنهما من أكفر الكفار، وزوجته عليه الصلاة والسلام عائشة وحفصة من أكفر نساء أهل الأرض، يعني ماذا يكون حال الرجل الذي بينهما، الذي يعيش بين أصدقاء سوء وزوجات سوء، ماذا يقال؟ لهذا يقول بعض أهل العلم صلى الله عليه وسلم هذا قدح في النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أهل الكفر مثلا إذا سمعوا مثل هذا الكلام من الشيعة عن أبي بكر وعمر ويعلمون كل الناس كل البشر يعلمون اختصاص أبي بكر وعمر بالنبي صلى الله عليه وسلم، ويعلمون حبه لعائشة رضي الله تعالى عنه، ويعلمون اختصاص زوجته حفصة به واختصاص عائشة به. فإذا قيل إن هؤلاء الأربعة شر الناس وهم من أخص الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم، ماذا سيقال عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ سيقال رجل سوء مع رجال سوء ونساء سوء، لأن الطيور على أشباهها تقع. لهذا أقول إن طعنهم في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هو طعنهم في صاحب الرسالة، ولكنهم لا يستطيعون أن يطعنوا فيه عليه الصلاة والسلام. بل إن الخميني في الحقيقة طعن في النبي صلى الله عليه وسلم، طعن في النبي صلى الله عليه وسلم طعنا يعني شديدا، لأنه يقول الخميني في كتابه كشف الأسرار، يقول إن إيران بملايينه خير من شعب الحجاز في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وخير من شعب الكوفة في زمن علي رضوان الله تعالى. يعني سبحان الله، الخميني هنا يفضل نفسه على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ربى ملايينه، لأنه يقول إن إيران بملايينها خير من شعب الحجاز في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وخير من شعب الكوفة في زمن علي رضوان الله تعالى عليه. فمعنى ذلك أن الخميني يقول أنا ربيت شعب إيران خيرا من تربية النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، وخيرا من تربية علي رضوان الله تعالى عليه بأصحابه. هكذا يفعل الغلو بأهله، لأنه سيرميه غلوه بمقتل وهو لا يشعر، نسأل الله اللطف والمعافاة. فماذا يرجى من قوم هذا يعني موقفهم من سادة أهل الإسلام الذين كانوا أصدق الناس وأخلص الناس، وهم كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم قال أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا قوم اختارهم الله تبارك وتعالى لصحبة نبيه وإقامة دينه، فقد كانوا على الهدي فاعرفوا لهم فضلهم وحقهم، فقد كانوا على الهدي المستقيم. بل لا نحتاج كلام أحد مع قول الله عز وجل، انظر حفظك الله ماذا يقول رب العزة والجلال عن أولئك النفر المحيطين برسول الله صلى الله عليه وسلم، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. هذا زرع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، هذا زرع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي زرعه عليه الصلاة والسلام بتربيته وتأديبه وأخلاقه ووحي الله تبارك وتعالى له، فزرع هذا الزرع الذي باركه الله تبارك وتعالى وأثنى عليه، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. ماذا نحتاج أن نقول أو نطلب من أحد أن يقول أو أن يثني أحد أو أن يعدل أحد أو أن يمجد أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذا الكلام من رب العزة والجلال، حين يقول محمد رسول الله والذين معه. انظر هذا التشريف الذي لا شرف أعظم منه ولا كمال في البشرية بعد النبوة كمثل هذا الكلام الذي أثنى الله به على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في آيات كثيرة، ولا سيأتي الإشارة إلى مثل هذا. ومع ذلك نسأل الله العافية هؤلاء الذين الله تبارك وتعالى طمس على أعينهم ولم يتبصروا أو لم ينظروا تحت أقدامهم. انظروا إلى كلام الله عز وجل، انظروا إلى الإسلام الذي وصلكم، إلى البلدان التي فتحها أهل الإسلام، فتحوها بجهاد من؟ بجهاد أبي بكر وبجهاد عمر وبجهاد عثمان، ثم اقفز علي رضي الله تعالى عنه لأنه في زمانهم امتحن بما هو معلوم، وب جهاد معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه، ثم من بعده الخلفاء عبد الملك بن مروان والوليد بن عبد الملك وهشام بن عبد الملك وسليمان بن عبد الملك ويزيد بن عبد الملك وعمر بن عبد العزيز في وسطهم. هؤلاء الذين فتحوا بلاد الإسلام، هؤلاء الذين أدخلوا الناس أفواجا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، من الذي أدخلهم؟ أدخل هذه الأمم في الإسلام. لكن نسأل الله العافية، هكذا يعني تسلط الشيطان على طائفة من البشر فأورثهم هذا الكلام الذي في الحقيقة كما قلت في بعض الأحيان لا تستطيع أن تقرأه ولا تحب، ولا يعني أذنك يصعب عليك سماع الكلام هذا، لأنه كلام لا قيمة له من ناحية الصدق والواقع، ولكنه يجرح النفس البشرية السوية. والله لو أنني أريد أن أطعن في لو أن كافرا من الكفار يسمع طعنهم في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لمج سمعه هذا الكلام. كيف تطعن في أناس الله تبارك وتعالى مجد أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم ورفع قدرهم؟ وإذا أردت أن تتأكد وتعلم حقيقة هذا يعني حقيقة هذا المجد الذي أثله ورفعه وثبته في الأرض، أن ذلك فضل الله عز وجل، ثم فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. انظر النبي صلى الله عليه وسلم أين هو مضطجع، أين هو مضطجع؟ مضطجع في بيته وبجواره أبو بكر وعمر، وبجواره أبو بكر وعمر، ومات ورأسه في حجر عائشة رضوان الله تعالى عليها. كيف هذا؟ كيف يمكن أن يكون هؤلاء الناس غير صالحين؟ لا يمكن أن يكون، لا يمكن، مستحيل، مستحيل أن يكون هؤلاء الناس غير صالحين. ثم الله تبارك وتعالى يرضى أن يكون ضجيعا وجوار سيد البشر رجلان كافران حاشاهما رضوان الله تعالى عليهما، ويستحيل أن يرضى الله عز وجل أن تفيض روح نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهو في حجر عائشة وهي تضمر من الكفر ما يزعمون أنها تضمر، وحاشاها رضوان الله تعالى عليها الطاهرة المطهرة الصديقة بنت الصديق، يقول لها النبي صلى الله عليه وسلم في عدة روايات لا يا ابنة الصديق، يعني ليس الأمر كذلك يا ابنة الصديق، ماذا نريد أكثر من ذلك؟ ولكن نسأل الله العافية، نسأل الله العافية هكذا. لكن هذا الواقع الذي نعيشه مع هؤلاء الناس وطعنهم في أهل الإسلام وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن طعنهم في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما قلت مبني على هذه الدعوة، وهي دعوة الإمامة، وهي دعوة الإمامة، وطعنهم في تكفير المسلمين، تكفيرهم للمسلمين وعداوتهم للمسلمين واستباحتهم لدماء المسلمين، وهذا أمر يطول الحديث فيه والواقع يؤيده ويدلل عليه. وانظر يعني ماذا فعلوا بأهل الإسلام في هذه الأزمان لما تمكنوا، نسأل الله العافية، لما تمكنوا ليس لهم عدو، الشيعة والرافضة ليس لهم عدو إلا المسلمين، إلا أهل السنة، إلا سائر أهل الإسلام، هؤلاء أعداؤهم. ليس لهم عدو لا يهودي ولا نصراني ولا شيوعي ولا مشرك ولا أي أحد إلا أهل الإسلام، مع أن كل خير هم فيه إنما ساقه إليهم الله عز وجل على يد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى يد أهل السنة، وعلى يد أهل السنة. هذا يعني هذه إشارات لما سبق ذكره من هذه الدعاوى التي ادعوها وقالوها، وأنا أشير إلى بعض، وسيأتي يعني تفصيل أكثر لهذا إن شاء الله في الدروس القادمة، ولكن أشير هنا ما دام يعني عندنا قليل من الوقت، نشير إلى بطلان دعوة الرافضة في أن الإمامة ركن من أركان الدين. يقولون الإمامة ركن من أركان الإسلام، وقرأت لكم كلامهم وقولهم إن الإسلام ثلاثة أثافي، الصلاة والزكاة والولاية، ومنهم من يقول إنها خمسة، والصلاة والزكاة والحج والولاية ونحو ذلك، من والصوم والولاية ونحو ذلك. نقول إن اعتبار الإمامة ركن من أركان الدين هذا قول باطل لا دليل عليه، لا دليل عليه. لماذا باطل لا دليل عليه؟ وسيأتي ذكر أدلته، سيأتي ذكر أدلته التي يزعمون. أولا، كيف يمكن أن يكون أصل من أصول الإسلام ولم يرد في القرآن الكريم ولا في السنة النبوية الصحيحة؟ لم يرد. النبي صلى الله عليه وسلم كما لا يخفى لما جاءه جبريل وسأله عن أركان الإسلام قال ما الإسلام؟ قال تشهد أن لا، أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج. قال ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. قال ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يرى. وفي حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان، أو الصوم وصوم رمضان والحج. فإذا هذه التي ورد، أين ورد الولاية؟ ونحن نعلم كلنا أن الله تبارك وتعالى ذكر في مواطن كثيرة في القرآن الصلاة، وذكر فيها الصوم، وذكر في القرآن الزكاة، وذكر في القرآن الحج. ولا شك أنه ذكر في مواطن كثيرة الشهادة له بالتوحيد والنبوة والشهادة بالنبوة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فهذه أركان الإسلام مذكورة في مواضع كثيرة في القرآن الكريم، أوليس كذلك؟ أين يوجد أعظم أركان الدين كما يزعم الشيعة؟ أين يوجد أعظم أركان الدين في القرآن؟ أين هو؟ لا يوجد، لا يوجد. كيف لا يوجد أعظم أركان الدين في القرآن؟ والله تبارك وتعالى يقول ما فرطنا في الكتاب من شيء، وهذه الأركان مذكورة، وأمور دون الإمامة مذكورة في القرآن، مذكورة أحكام الصيد وأحكام النكاح وأحكام التفصيلات في الزكاة والميراث، ويعني أشياء كثيرة جدا. الدين جله مذكور في القرآن وهناك تفاصيل له في السنة، كما قال الله: أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليك. أين ذكر الله تبارك وتعالى الإمامة؟ فليعطونا آية واحدة على الإمامة، لا يوجد. إذن كيف يمكن؟ يقولون هم الإمامة منصب إلهي مثل النبوة، يعني يجب أن يقول الله عز وجل: يا علي أنت وصي النبي، أو جعلت عليا هو الوصي بعدك يا محمد، أو نحو ذلك. أين هذا في القرآن؟ لا يوجد، غير موجود. إلا أن يقول القرآن محرف، وهنا مطب كبير له، وهنا مطب إذا قالوه لا يخرجون منه، لأنه كفر في شرع الله، لأنه كفر في شرع الله، لا يوجد. كيف يمكن أن يكون منصب إلهي غير موجود في القرآن؟ ثم هم يقولون 12 واحد، ولا يوجد ولا واحد، ولا يوجد ولا واحد. ذكر الله عز وجل 25 نبيا في القرآن الكريم، لماذا لم يذكر وصيا واحدا من أوصيائه؟ أكان ربنا نسيا، أم أخفاه النبي صلى الله عليه وسلم؟ وعائشة رضي الله تعالى عنها تقول: من زعم أن محمدا أخفى شيئا فقد كذب، ولو كان مخفيا شيئا عليه الصلاة والسلام لأخفى قول الله تبارك وتعالى: تخشى الناس والله أحق أن تخشى، تخشى الناس والله أحق أن تخشى، وتخفي في نفسك ما الله مبديه، وتخشى الناس والله أحق أن تخشى. لكان النبي صلى الله عليه وسلم أخفى هذه الآية، ولكن ما كان للنبي صلى الله عليه وسلم أن يخفي شيئا، وحاشاه من الظن بذلك لا من قريب ولا من بعيد، ولكن هي فرية افتروها، فلا يوجد في القرآن دليل عليها. وهذا لو كان يعني أتباع الشيعة ينتبهون لتحققوا من صحة مثل هذا الكلام. تعال، أين الإمامة هذه اللي دوختونا فيها؟ أين هي؟ غير موجودة في كلام الله عز وجل. فإذا هذه الإمامة ليست مذكورة، هؤلاء الأوصياء ليسوا مذكورين في كتاب الله. هم يزعمون أن النبوة أن الإمامة منصب إلهي كالنبوة. فيعني نحن نقول، أنتم تقولون هذا يعني أن الأنبياء غير كافي. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن كافي في تبليغ الرسالة، والرسل ما كانوا كافي في تبليغ الرسالة إذا كان لازم من الإمامة. لماذا؟ لأن الله عز وجل جعل الحجة تقوم على البشر بمن؟ أي عاقل يفهم القرآن يدرك بمن تقوم الحجة على الناس، لأن الله عز وجل قال: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. بعد الرسل، وليس بعد الأوصياء ولا بعد الأئمة، قال بعد الرسل. فإذا من زعم أن أن الأنبياء أن الأئمة لا تقوم الحجة إلا بهم فقد رد هذا النص الصريح الواضح من كلام الله عز وجل. ثم بعد الأنبياء لا يخفى أن أهل العلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء، فالعلماء في كل أمة هم الذين يبلغون علم النبوة، لأن الأنبياء ليسوا مخلدين ولكن يحمل هذا العلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من كل خلف عدوله، فحمل العلم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمل العلم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم الذين حملوا العلم وبلغوه للبشرية كلها. فإذا الإمامة في الحقيقة لم تذكر، ثم إن من الباطل أن نزعم أن الحجة لا تقوم إلا بهم. لماذا؟ لأن الحجة قامت بالرسل كما قال الله تبارك وتعالى. رابعا يعني في النقاط التي نرد عليها وبها نتوقف عندها، أن الوصاية أن دعوة أن الوصي هو علي رضي الله تعالى عنه، أول من ادعاها تدري من؟ أول من ادعاها في آخر عهد عثمان رضوان الله تعالى عليه عبد الله بن سبأ اليهودي، وهذا متفق عليه تاريخيا أن أول من ادعى هذه الدعوة هو عبد الله بن سبأ اليهودي، ادعى أن عليا هو وصي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي ألب مجموعة من الناس أن عثمان رضي الله تعالى عنه تسور على وصي رسول الله وهو علي، وألب الناس وجاء بعض الناس من الجهلة والحمقى إلى أن وحاصروا عثمان ثم قتلوه في مثل هذه الدعاوى الفارغة. فإذا أول من ادعى هذه الدعوة يهودي هو عبد الله بن سبأ، وإلى عهد علي رضي الله تعالى عنه كما سيتبين لا توجد هذه الوصايا. يعني علي رضي الله تعالى عنه كيف تولى الخلافة؟ تولى الخلافة بواسطة اختيار الصحابة له، وجاءوه وأراد أن يتهرب منهم لكن ألجأوه بعد مقتل عثمان رضوان الله تعالى عليه لاستلام الراية والقيام بأمر الخلافة، وهو أحد أصحاب الشورى، وهو أحد الاثنين الذين توقفت الخلافة عليهم وهما عثمان وعلي، وقتل الآن عثمان فلم يبق إلا علي رضي الله تعالى عنه. فما قال رضي الله تعالى عنه إني أنا وصي، ولو كان وصيا رضوان الله تعالى عليه لما سمح للمهاجرين والأنصار أن يختاروا أبي بكر أو أن يختاروا أبا بكر أو أن يختاروا عمر أو أن يختاروا عثمان رضوان الله تعالى عليه، لم يسمح لذلك ولا قال أنا وصي رسول الله. ما الذي منعه؟ أهو جبن فيه؟ حاشاه. أهو جهل فيه؟ حاشاه. أنسي؟ حاشاه. ولكن الحقيقة أنه لا يوجد نص على وصايته، فلذلك لم يقل شيئا رضوان الله تعالى عليه. فإذا هذه الدعاوى التي كفر بها هؤلاء الناس أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كفروا بها المسلمين قاطبة من يخالفونهم في هذا الأمر، هي في الحقيقة دعاوى لا أزمة لها ولا أعنة ولا دليل عليها ولا شرع ولا حتى رائحة دليل ولا حتى رائحة دليل بهذا المستوى من الغلو والموقف المتشنج من هذه الطائفة نسأل الله العافية على هذه الفرية التي أصلها من هذا اليهودي الذي ادعى الإسلام في آخر زمن معاوية في آخر زمن عثمان رضوان الله تعالى عليه، ثم تلقفها عنه الشيعة أو الروافض وادعوها وتوسعوا فيها بأكثر مما زعم هذا اليهودي. ونتوقف هنا، وإن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم نكمل الكلام على هذه المسائل، وأعتبرها يعني أنها من أهم المسائل التي توضح حقيقة أن المسلم إذا أخطأ منهج السلف فإنه نسأل الله العافية يقع في ضلالات قد يعني تبلغ به نسأل الله العافية إلى الغواية الشديدة والبعد عن الدين، بل إن بعض البدع نسأل الله العافية تصل إلى الكفر نسأل الله اللطف والمعافاة. ولكن التوفيق والرحمة من الله عز وجل أن تهدى إلى هذه العقيدة السلفية الصحيحة المنسوبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أصحابه رضوان الله تعالى عليهم. نسأل الله عز وجل أن نحيا على هذه العقيدة وأن نموت عليها، وأن يثبتنا نحن وذرياتنا وأهل الإسلام على هذه العقيدة الصحيحة الصافية، وأن يدرك المسلمون عموما أن هذه العقيدة متصلة حقيقة بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبالنبي صلى الله عليه وسلم، ثم بجبريل عليه الصلاة والسلام، ثم برب العالمين تبارك وتعالى، فهي دينه الذي أنزله على أوحى به إلى جبريل، وأوحى به جبريل إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وبثه عليه الصلاة والسلام بين أصحابه وفي قومه، إلى أن عليه الصلاة والسلام قال في آخر حياتي: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتني وإياكم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم وزدنا علما، اللهم وثبتنا على الحق والهدى، ووفقنا لما تحب وترضى إلى يوم لقائك. سبق أن تحدثنا في دروس ماضية في هذا الموضوع المتعلق بلماذا يجب على المسلم أن يلتزم عقيدة السلف، وذكرنا الأدلة الدالة على عقيدة السلف والأدلة الموجبة للالتزام بعقيدة السلف، وأن هذا موجب ما أوجب الله تبارك وتعالى على المسلمين الالتزام به. ثم ذكرت بعد ذلك مقارنة بين قول السلف في المسائل وقول أصحاب البدع فيها، وبينت أن هذه المسائل التي ذكرتها وكانت في مسألة الفرق بين مقولة أهل السنة ومقولة الخوارج في مرتكبي الكبائر، والمراد من ذلك هو المقارنة بين قول أهل السنة وقول أهل البدعة حتى يتضح الفرق الموجب لاتباع عقيدة السلف والالتزام بمنهجهم. ثم ذكرت بعد ذلك ما يتعلق بالمرجئة وموقفهم من مرتكبي الكبائر، وكيف أنهم أخذوا يطلقون الألفاظ التي فيها ثناء ومدح على من لا يستحق ذلك شرعا، وبينت ما يتعلق بذلك. وكان هذا تقريبا الدرس الأخير الذي كان في 18 من شهر ذي الحجة، وبعد هذا الانقطاع يعني أمور يعني خارجة عن الإرادة، نعود بإذن الله تعالى في هذا اليوم في الشهر في اليوم الثالث من شهر الله المحرم لعام 1442 هجرية. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك للجميع وأن يوفقنا جميعا إلى ما يحب ويرضى. بعد أن ذكرنا ما يتعلق بموقف الخوارج والمرجئة، نذكر موقف الروافض أو الشيعة الذين يسمون أنفسهم الشيعة، وخاصة في مسألة التكفير لوضوحها، ويدخل فيها مسائل نذكرها بإذن الله تبارك وتعالى. ومن المهم أننا نطلع على شيء من المسائل في هذا الباب، لأن الشيعة أو الروافض هم من أكثر الفرق ابتعادا عن الحق، ومن أضل الفرق نسأل الله العافية، وأضلهم وأكثرهم بعدا عن الكتاب والسنة، بل إنك إذا تمعنت أقوالهم ستجد المعارضة للكتاب والسنة في أكثر النقاط الأساسية في الخلاف الذي بين أهل السنة وبين الشيعة أو الرافضة، حتى إنه صار إذا قيل أهل السنة فيقابلهم الشيعة، فهم على الضد من مقالة أهل السنة. والشيعة عموما أو الرافضة يعني أي ما ذكرت الرافضة أو الشيعة يغلون في حب علي رضي الله تعالى عنه وأهل بيته، وخاصة من يزعمون أنهم أئمتهم ويقدمونهم على سائر الصحابة. وليس فقط هو التقديم، ولو كان التقديم لكان الأمر أيسر، ولكن نسأل الله العافية الأمر أخطر من ذلك، وذلك أنهم يكفرون سائر الصحابة ويعتقدون إمامة 12 فردا ممن يعني من أولاد علي رضي الله تعالى عنه من ذرية الحسين ابن علي رضي الله تعالى عنهم، ولهم يعني ولع خاص باللعن والتكفير، ويعني اللسان الحقيقة الذي هو في غاية القبح مع أهل الإسلام، بل سادات المسلمين لم يسلم أحد من يعني قباحة اللسان. يعني بعض الأحيان يكون الإنسان مبتدع ولكن يكون لسانه فيه شيء من العفة، ولكن هؤلاء نسأل الله العافية ألسنتهم يعني ليس فيها أي عفة، بل إن كلامهم يجرح أي يعني إنسان سوي الأخلاق، يجرحه هذا السب القبيح. طبعا كل هذا في الحقيقة هو من الشيطان ومن الغلو الذي لا يمكن بحال من الأحوال أن يجدوا عليه دليلا لا من الكتاب ولا من السنة، وإنما يجدون دليلا من أناس حانقين على الإسلام وأهله، حانقين على الإسلام وأهله، فينفسون عن أنفسهم بمثل هذا القذع الشديد والكلام الذي هو غاية في الحقيقة في القبح. بل إن الرجل لا يتعفف عن ذكر بعض الكلام، يعني أي رجل يعني يتمسك بالأخلاق أو بشيء من الأخلاق يتعفف عن الكلام أو عن ترديد كلامهم وقذعهم وسبهم لأهل الإسلام، وعلى رأسهم طبعا على رأس أهل الإسلام الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وأمهات المؤمنين وأئمة الإسلام، لم يتركوا أحدا إلا وهم نسأل الله العافية يطعنون فيه. فلذا يعني نسأل الله العافية قالوا قولا قبيحا في أهل الإسلام. الذي أحب أن أشير إليه هنا مسألة ينبني في الحقيقة عليها عدة مسائل، وهو قولهم في التكفير. فالرافضة في الحقيقة كما يعني أشرت تدعو دينا مقابل للإسلام، مقابل للسنة، مقابل للكتاب، مقابل لشهادة أن محمد رسول الله، ابتدعوا دينا وإن كانوا في الإطار العام يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، لكنه يعني ينقض هذه الشهادة، فينقضون هذه الشهادة بدعاء القبور والاستغاثة بهم والكلام في أئمتهم وولاتهم مما وأئمتهم ومن يرون يعني إمامته من أهل البيت، يرفعونهم إلى مقام الربوبية. ويكفي مثلا من ذلك أن نتذكر أن الخميني وهو يعتبرونه آية الله عندهم يقول إن لأئمتنا مكانة لا يبلغها نبي مرسل ولا ملك مقرب، ويقول إن لأئمتنا خلافة تكوينية. خلافة ماذا؟ يقول إن لأئمتنا خلافة تكوينية يخضع لها كل ذرات الكون. سبحان الله، ماذا ترك لله عز وجل حين يقول إن لأئمتهم خلافة تكوينية؟ طبعا هذا كله في الحقيقة كلام لا يعدو أن يكون كلاما لا معنى له، ولا يستطيع لا الخميني ولا أكبر ولا أصغر أن يدلل عليه بواقعة واحدة، إلا إذا كان يعني يفترون كذب فهذا شيء آخر. ونعرف أن أهل العلم ينصون على أن أكذب الطوائف الروافض، هم أكذب الطوائف، بل يتدينون بالكذب. فمن يقول إن له خلافة تكوينية؟ كيف يمكن أن يكون لعلي رضي الله تعالى عنه وهو سيد هؤلاء الأئمة الذين يذكرون خلافة تكوينية، وهو حين خرج لصلاة الفجر اختبأ له عبد الرحمن بن ملجم المرادي فضربه على رأسه بالسيف،
فكان فيها موته رضي الله تعالى عنه. هل هذا يمكن أن يقال إن له خلافة تكوينية يخضع أو تخضع لها كل ذرات الكون؟ أشبه ما يكون بذلك هذا كلام النصارى الذين يقولون إن المسيح عليه الصلاة والسلام تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا هو ابن الله وهو الله تعالى الله عن قولهم، ومع ذلك يقبض كما يقول النصارى ونحن نستنكر ذلك، يقبض عليه ويحمل على الصليب ويدق في يديه وفي قدميه المسامير ويصيح وحتى يموت على الصليب، ثم يقولون هذا الله تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا، ونستغفر الله تبارك وتعالى من ذلك. فهؤلاء كذلك، كيف يمكن أن يكون علي رضي الله تعالى عنه له خلافة كونية يخضع لها كل ذرات الكون، وهو قاسى من الخوارج ما قاسى، ويعني حياته كانت منذ تولى الخلافة وهي يعني في أمور يعني كلها في الحقيقة من يعني أمور لا تتجانس مع إنسان مسيطر أو خليفة قوي مثل أبي بكر ولا مثل عمر رضوان الله تعالى عليه، لم يكن مثلهم أبدا علي رضي الله تعالى عنه، ومع ذلك يقول له خلافة تكوينية. أين الخلافة التكوينية التي للحسين رضي الله تعالى عنه حين جاءته الجيوش وقتلوه رضي الله تعالى عنه؟ أين الخلافة التكوينية؟ هذا كله كلام يعني نقوله نحن، هؤلاء يعني يفترون على قومهم، وهم كما قال الله تبارك وتعالى عن فرعون فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. فهؤلاء الناس لا شك أن استخفوا، هؤلاء الشيوخ استخفوا عقول الشيعة فأخذوا يطلقون لهم هذه البالونات الخطيرة والتي لا يقبلها عقل، وهؤلاء يصدقون نسأل الله العافية. حتى ما نذهب بعيدا نقول الرافضة أو الشيعة هم من أكثر الناس غلوا في باب التكفير، أكثر الناس غلوا في باب التكفير، وأشد من غلو الخوارج، أشد من غلو الخوارج. الخوارج نجدهم يكفرون علي رضي الله تعالى عنه ويكفرون عثمان رضي الله تعالى عنه وبعض الصحابة، لكن الروافض والشيعة يكفرون سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى رأسهم ساداتهم أبي بكر وعمر وعثمان وأمهات المؤمنين وسائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يكفرونهم كما ستأتي الإشارة إليه. وكل هذا رعاية لماذا؟ رعاية لما قالوه وأتوا به من عند أنفسهم مما يسمونه الإمامة، مما يسمونه الإمامة. لهذا يحسن أن ننبه على هذا الموضوع وهو الإمامة. ما هي الإمامة عند الشيعة وعند الرافضة؟ هي في الحقيقة الإمامة هذه غلوا فيها غلوا شديد حتى جعلوا تجاوزوا بها مقام النبوة، فزعموا أن هؤلاء الأئمة الذين هم 12 إماما يبدأون من علي وينتهون بمحمد بن الحسن العسكري جعلوهم من المعصومين وجعلوهم يوحى إليهم وجعلوهم يشرعون وجعلوهم مشرعين ويعلمون الغيب ويعني يعلمون الغيب ما كان وما سيكون، كل ذلك يعلمونه، وأنهم أفضل من جميع الأنبياء ما عدا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. يعني ينصون على هذا في هذا ينصون على هذا على استحياء، ونحن نقول إذا أنتم تجعلونهم أفضل من الأنبياء فهم أنبياء بعد النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة أنهم يقولون إنهم يوحى إليهم ويشرعون. هذا الذي نعرفه هو مقام النبوة، فمقام النبوة والرسالة هو مقام استقبال الوحي وتبليغ الرسالة، كما قال الله تبارك وتعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. فالنبي صلى الله عليه وسلم ميزته من بين الناس أنه بشر ولكنه يوحى إليه، فإذا ادعى إنسان لأحد من الناس أنه يوحى إليه من قبل الله عز وجل ويشرع وهو معصوم فهذا نبي، وإن سماه إمام هم يسمونهم أئمة، ويقولون بل بعضهم ينص على أن عدم تسمية الأئمة بأنبياء أنه مراعاة لمسألة ختم النبوة، مراعاة لمسألة ختم النبوة، ثم مع ذلك يضيفون هناك أيضا أشياء كثيرة يضيفونها إلى هؤلاء الأئمة الذين يزعمون ويجعلونهم يعني هم الذين يفرجون الهموم ويرفعون الغموم ويدفعون البليات عن الناس، كل ذلك هؤلاء الأئمة. لهذا لو أنك أي واحد منا نظر إلى ما يفعل الروافض أو الشيعة عند قبور أئمتهم كقبر الذي في النجف الذي يقولون علي رضي الله تعالى عنه، أو قبر الذي يقولون في كربلاء للحسين، أو غيره من هؤلاء الناس من هؤلاء آل البيت، لا رأى يعني أنهم يفعلون عندها ما لا يفعل عند بيت الله، وما لا يعني يفعلونه حتى لله عز وجل، نسأل الله العافية. لماذا؟ كل هذا من باب الغلو. وهم في هذا زعموا أيضا أن الإمام وصي النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذه الوصاية أو هذه الإمامة هذا منصب إلهي، يقولون هذا منصب إلهي. يعني ماذا يعني منصب إلهي؟ يعني أنه معين من قبل الله تبارك وتعالى، أن الله هو الذي عينه، كما يعني نص الله تبارك وتعالى على نبوة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فقال يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، أو يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر، محمد رسول الله، ونحو ذلك من الآيات التي نص الله تبارك وتعالى فيها على نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ونبوة إبراهيم ونبوة موسى ونبوة عيسى وما إلى ذلك. يقولون هذه الإمامة كذلك منصب إلهي، منصب إلهي. لهذا يقول أحد علمائهم وهو من المعاصرين يعني الذين توفوا في العصور القريبة، محمد حسين كاشف الغطاء، يقول في كتابه أصل الشيعة وأصولها: الشيعة زادوا ركنا سادسا وهو الاعتقاد بالإمامة. ما شاء الله تبارك الله، زادوا ركنا سادسا وهو الاعتقاد بالإمامة. ويقول يعني الاعتقاد بالإمامة أن الإمامة منصب إلهي كالنبوة، فكما أن الله يختار من يشاء من عباده للنبوة والرسالة ويؤيده بالمعجزة التي هي كنص من الله عز وجل، فكذلك يختار للإمامة من يشاء ويأمر نبيه بالنص عليه وأن ينصبه إماما للناس من بعده للقيام بالوظائف التي كان على النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوم بها. طبعا هذا كما قلت يعني لا يعدو أن يكون دعوة ليس لها أي يعني نصيب من الدليل الصحيح، لا يوجد لها أي دليل صحيح البتة. فالله تبارك وتعالى بعث نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة وأيده بالمعجزة والمعجزات، وأيد موسى بالمعجزات، وأيد إبراهيم بالمعجزات، وأيد من شاء من أنبيائه، ونص تبارك وتعالى على نبوتهم في القرآن الكريم، نص على نبوتي إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان. هؤلاء كلهم نص الله تبارك وتعالى على نبوتهم نصا صريحا واضحا. لهذا صار من عقيدة أهل السنة أن النبي إذا أن أي رجل في القرآن ذكر أننا لا نقر بنبوته إلا إذا جاء النص عليه. لهذا لم يقل يعني لما جاء ذكر لقمان ما قال المسلمون إنه نبي. لماذا؟ لأنه لم يرد النص على نبوته، والرجل الذي تبعه موسى ليتعلم منه وهو الخضر لم يأتي دليل نص، وإنما أهل العلم استنبطوا أنه نبي، لكن نص من الله عز وجل لم يأتي. فلذلك لا بد من النص للقطع بالنبوة. أين النص في القطع من النبوة؟ يقول ويأمر نبيه بالنص عليه، أين نص عليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما نص على أحد، ما نص على أحد، ولم ينص على علي رضي الله تعالى عنه. وأي رواية فيها هذا فهي في الحقيقة غير صحيحة، هي في الحقيقة رواية غير صحيحة. ولو تتبعتها لوجدتها مسلسلة بالكذابين، لوجدتها مسلسلة بالكذابين. لكن هؤلاء الناس يخاطبون قوما من قومهم نسأل الله العافية، لا يفرقون بين الحق والباطل، وليس عندهم موازين الموجودة عند أهل السنة لضبط الروايات، إنما يكفي في الرواية أن يقولها فلان، لكن ما حال فلان من حال الصحة أو عدمها نسأل الله العافية لا يوجد عندهم. فهؤلاء الناس جعلوا الإمامة أصلا من أصول الدين الذي لا يصح الإسلام إلا بدون، ورووا في ذلك روايات بنوا عليها تكفير كل من أنكر هذه الإمامة. فمثلا يروون عن أبي جعفر الباقر، هذا في الكليني وهو كتاب الكافي عندهم، ويزعمون أنه مثل البخاري والصحيح البخاري ومسلم عندنا، وهذا من الجناية، من الجناية الكبرى، لأنه لا يوجد فيه حديث صحيح ولا يوجد فيه إسناد صحيح، بل إن أكثر رواياته لو قلت 80% ليست عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى ليست عن علي، وإنما جلها عن أناس من آل البيت كجعفر الصادق والباقر ونحوهم، يسندون عنهم هذه الروايات بأسانيد مظلمة، بأسانيد مظلمة. يقول يعني يروي صاحب الكليني عن في كتابه الكافي عن أبي جعفر الباقر أنه قال: بني الإسلام على خمس، على الصلاة والزكاة والصوم والحج والولاية. انظر، حذفوا الشهادتين، حذفوا الشهادتين من أركان الإسلام وجعلوا محلها الولاية، ولم أرى ذكر الشهادتين في أي رواية عندهم، لم أرى ذكر الشهادتين عندهم في أي رواية، وجعلوا بدلها يبدو الولاية. يقول: ولم ينادى بشيء كما نودي بالولاية. وفي رواية أخرى عن جعفر الصادق في الكافي أيضا يقول: أثافي الإسلام ثلاثة، يعني الأثافي هي الحجارة التي يوضع القدر عليها إذا أراد الطبخ، فإنك لو وضعته على حجرين يسقط، فإذا وضعته على ثلاثة أحجار تضمها كذا وتجعل النار في وسطها يثبت القدر على النار، وهذه يقولون لها أثافي. قال: أثافي الإسلام ثلاثة: الصلاة والزكاة والولاية، ولا تصح واحدة منهن إلا بصاحبتها. طيب، وقالوا عن أبي جعفر أيضا الباقر يعنون أنه قال: بني الإسلام على خمسة أشياء: على الصلاة والزكاة والحج والصوم والولاية. قال زرارة: قلت: وأي ذلك أفضل؟ قال: الولاية أفضل. يعني جعلوا الولاية أفضل من الزكاة والحج والصوم، بقي الشهادتان ما ذكروها، يبدو أن الولاية هي محلها، إذا أقررت لعلي بالولاية وأقررت لمن ادعوه من أئمتهم بالولاية فمعنى ذلك أنك حزت من الإسلام أعلى درجاته. أقول هذه الأمور كلها في الحقيقة التي قرروها في مسألة الإمامة بنوا عليها حكمهم على كل من عداهم. نحن نتكلم عن التكفير هنا الآن، حكموا بناء على تقريرهم أن الإمامة ركن من أركان الدين وأنها أعظم أركان الدين وما إلى ذلك من الكلام الذي لا خطام له ولا زمام، قالوا: إن من أنكر الإمامة فقد أنكر الدين، ومن كفر بالإمامة فقد كفر بالإسلام، ومن لم يقر بالإمامة لم يقر بالإسلام، بل من أنكر نبوة واحد من أئمتهم، لأن الإمامة مربوطة بهؤلاء الاثني عشر الذين يزعمون، من أنكر إمامة واحد من هؤلاء الأئمة ولو كان محمد بن الحسن العسكري الذي هو في الحقيقة خرافة لا أصل لها، خرافة لا أصل لها، وشخصية لم تخلق، شخصية لم تخلق الذي يسمونه المهدي هذا، فلو أنكر أحد واحدا من هؤلاء الأئمة فكأنما آمن بالأنبياء وكفر بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، هل ينفع ذلك؟ قالوا: لا ينفع. قالوا: إذن كذلك الذي ينكر إمامة واحد من الأئمة. يقول شيخهم المفيد، يقول: اتفقت الإمامية على أن من أنكر إمامة أحد من الأئمة وجحد ما أوجبه الله تعالى له من فرض الطاعة فهو كافر ضال مستحق للخلود في النار. تسمع أخي المسلم ماذا يقول؟ يعني الآن نقول نحن إنهم جاءوا بالإمامة من كيسهم ومن جعبتهم، ولم يرد لها كما ستأتي الإشارة إليه دليل، لا قريب لا من قريب ولا من بعيد، لا في الكتاب ولا في السنة، ومع ذلك يجعلونها أصل الأصول وأعظم اللبنات التي يقوم عليها الدين. يقول ابن بابويه: واعتقادنا في من جحد إمامة أمير المؤمنين والأئمة من بعده أنه بمنزلة من جحد نبوة الأنبياء، واعتقادنا في من أقر بأمير المؤمنين وأنكر واحدا من بعده من الأئمة أنه بمنزلة من آمن بجميع الأنبياء ثم كفر بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، بل زاد نعمة الله الجزائري في غلوه نسأل الله العافية، فقال يعني في تبرؤه ممن يقر لأبي بكر في الخلافة. انظر يعني مستوى الغلو الذي يعني لا غلو أشد منه نسأل الله العافية. يعني لا يمكن أن ترى هذا الموقف لا من اليهود ولا من النصارى ولا حتى من البوذيين ولا حتى من الهنادكة من علمائهم وأئمتهم ومقدميهم. كل أناس يعظمون مقدميهم، كل أناس من أصحاب الأديان يعظمون مقدميهم، إلا الروافض، إلا الشيعة. فإذا قيل له كما يقول بعض أهل العلم، إذا قيل لليهود والنصارى من خير أهل ملتكم، قالوا أصحاب عيسى، وأولئك قالوا أصحاب موسى. وإذا قيل للروافض من شر أهل ملتكم، قالوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. نسأل الله اللطف والمعافاة. انظر الانتكاس، انظر الانتكاس نسأل الله العافية. ولو طلبت من أحد منهم دليل على ما يدعي، والله لا تجد عشر دليل. ما هو دليل؟ لا تجد عشر دليل، لا من قريب ولا من بعيد. وإذا قلنا، سيأتي الإشارة إلى هذا، وإذا قلنا إن عندهم شبهة الدليل في علي رضي الله تعالى عنه، فأين شبهة الدليل في الحسن أو في الحسين أو في علي بن الحسين أو في محمد بن علي بن الحسين أو في سائر أئمتهم الذين يذكرونهم إلى 12 إماما؟ هذا كله لا دليل فيه ولا شبهة الدليل. يقول هذا نعمة الله الجزائري من شدة غلوهم في هذا الباب، يقول لم نجتمع معهم، يعني مع أهل السنة، يقول لم نجتمع معهم على إله ولا نبي ولا على إمام، وذلك أنهم يقولون إن ربهم هو الذي كان محمد صلى الله عليه وسلم نبيه وخليفته، وخليفته من بعده أبو بكر، ونحن لا نقول بهذا الرب ولا بذلك النبي، بل نقول إن الرب الذي خليفة نبيه أبو بكر ليس ربنا ولا ذلك النبي نبينا. هنا تعرف لماذا لم يذكروا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله في أركان الإسلام أو في أركان الدين. قالوا لا، أبو بكر وعمر يقرون بشهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، فيبدو أنهم من ها هنا أنكروا ذلك وأدخلوا مسألة الإمامة، لأن أبا بكر وعمر رضوان الله تعالى عليهما لا يقرون بذلك، والمسلمون معهم لا يقرون بذلك، ويروون عن الصادق أنه قال من شك في كفر أعدائنا والظالمين فهو كافر، وقالوا واعتقادنا في البراءة أنها من الأوثان الأربعة، أنها من الأوثان الأربعة والإناث الأربع ومن جميع أشياعهم وأتباعهم، وأنهم شر خلق الله، ولا يتم الإقرار بالله وبرسوله والأئمة إلا بالبراءة من أعدائهم. وما المراد بالأوثان الأربعة والإناث الأربع؟ يقول المراد بالأوثان الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان ومعاوية رضي الله تعالى عنهم، والإناث الأربع قالوا عائشة وحفصة رضوان الله تعالى عليهما، وهند بنت عتبة زوجة أبي سفيان وأم معاوية رضي الله تعالى عنها وعنه لأنها أسلمت، وأم الحكم أخت معاوية. ولا أدري لماذا أدخلوا أم الحكم هنا، هي شقيقة معاوية، لكن لا أعرف لماذا أدخلوها، ما أعرف أن لهم كلاما يتعلق بها. أم حبيبة هي أخت معاوية كما لا يخفى، وهي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، وهم لم يتورعوا عن الطعن فيها، ولكنهم يخصون عائشة وحفصة من زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم بالطعن الأكبر والبراءة في زعمهم، ويقولون إن البراءة هي من جبتي قريش وطاغوتيهما ومن ابنتيهما، يعني في زعمهم أبو بكر وعمر، وابنتاهما عائشة بنت أبي بكر رضوان الله تعالى عليها وحفصة بنت عمر رضوان الله تعالى عليهما أو عليهن أو عليهم جميعا رضوان الله تعالى عليهم. هذا في الحقيقة يعني هذا الموقف، وستأتي زيادة إيضاح لهم في موقفهم من الصحابة، ولكن الحقيقة أنني أريد أن أشير إلى مسألة مهمة جدا، وهي أن أبا بكر وعمر كانا صديقين صاحبين خاصين بالنبي صلى الله عليه وسلم، وعلاقتهما بالنبي صلى الله عليه وسلم علاقة الإنسان بأخص أصحابه، وعلاقة النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة رضوان الله تعالى عليها وحفصة علاقة الرجل بزوجته، علاقة يعني خاصة لا شك جدا. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أخص أصحابه بهذه الدرجة من السوء، وأنهما من أكفر الكفار، وزوجته عليه الصلاة والسلام عائشة وحفصة من أكفر نساء أهل الأرض، يعني ماذا يكون حال الرجل الذي بينهما الذي يعيش بين أصدقاء سوء وزوجات سوء؟ ماذا يقال؟ لهذا يقول بعض أهل العلم صلى الله عليه وسلم هذا قدح في النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أهل الكفر مثلا إذا سمعوا مثل هذا الكلام من الشيعة عن أبي بكر وعمر، ويعلمون كل الناس كل البشر يعلمون اختصاص أبي بكر وعمر بالنبي صلى الله عليه وسلم، ويعلمون حبه لعائشة رضي الله تعالى عنه، ويعلمون اختصاص زوجته حفصة به واختصاص عائشة به. فإذا قيل إن هؤلاء الأربعة شر الناس وهم من أخص الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم، ماذا سيقال عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ سيقال رجل سوء مع رجال سوء ونساء سوء، لأن الطيور على أشباهها تقع. لهذا أقول إن طعنهم في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هو طعنهم في صاحب الرسالة، ولكنهم لا يستطيعون أن يطعنوا فيه عليه الصلاة والسلام. بل إن الخميني في الحقيقة طعن في النبي صلى الله عليه وسلم، طعن في النبي صلى الله عليه وسلم طعنا يعني شديدا، لأنه يقول الخميني في كتابه كشف الأسرار، يقول إن إيران بملايينه خير من شعب الحجاز في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وخير من شعب الكوفة في زمن علي رضوان الله تعالى. يعني سبحان الله، الخميني هنا يفضل نفسه على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ربى ملايينه، لأنه يقول إن إيران بملايينها خير من شعب الحجاز في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وخير من شعب الكوفة في زمن علي رضوان الله تعالى عليه. فمعنى ذلك أن الخميني يقول أنا ربيت شعب إيران خيرا من تربية النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، وخيرا من تربية علي رضوان الله تعالى عليه بأصحابه. هكذا يفعل الغلو بأهله، لأنه سيرميه غلوه بمقتل وهو لا يشعر، نسأل الله اللطف والمعافاة. فماذا يرجى من قوم هذا يعني موقفهم من سادة أهل الإسلام الذين كانوا أصدق الناس وأخلص الناس، وهم كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم قال أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا قوم اختارهم الله تبارك وتعالى لصحبة نبيه وإقامة دينه، فقد كانوا على الهدي فاعرفوا لهم فضلهم وحقهم، فقد كانوا على الهدي المستقيم. بل لا نحتاج كلام أحد مع قول الله عز وجل، انظر حفظك الله ماذا يقول رب العزة والجلال عن أولئك النفر المحيطين برسول الله صلى الله عليه وسلم، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. هذا زرع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي زرعه عليه الصلاة والسلام بتربيته وتأديبه وأخلاقه ووحي الله تبارك وتعالى له، فزرع هذا الزرع الذي باركه الله تبارك وتعالى وأثنى عليه وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. ماذا نحتاج أن نقول أو نطلب من أحد أن يقول أو أن يثني أحد أو أن يعدل أحد أو أن يمجد أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذا الكلام رب العزة والجلال حين يقول محمد رسول الله والذين معه؟ انظر هذا التشريف الذي لا شرف أعظم منه ولا كمال في البشرية بعد النبوة كمثل هذا الكلام الذي أثنى الله به على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في آيات كثيرة، ولا سيأتي الإشارة إلى مثل هذا. ومع ذلك نسأل الله العافية هؤلاء الذين الله تبارك وتعالى طمس على أعينهم ولم يتبصروا أو لم ينظروا تحت أقدامهم. انظروا إلى كلام الله عز وجل، انظروا إلى الإسلام الذي وصلكم، إلى البلدان التي فتحها أهل الإسلام. فتحوها بجهاد من؟ بجهاد أبي بكر وبجهاد عمر وبجهاد عثمان، ثم اقفز علي رضي الله تعالى عنه لأنه في زمانه امتحن بما هو معلوم، وبجهاد معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه، ثم من بعده الخلفاء عبد الملك بن مروان والوليد بن عبد الملك وهشام بن عبد الملك وسليمان بن عبد الملك ويزيد بن عبد الملك وعمر بن عبد العزيز في وسطهم. هؤلاء الذين فتحوا بلاد الإسلام، هؤلاء الذين أدخلوا الناس أفواجا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، من الذي أدخلهم؟ أدخل هذه الأمم في الإسلام. لكن نسأل الله العافية هكذا يعني تسلط الشيطان على طائفة من البشر فأورثهم هذا الكلام الذي في الحقيقة كما قلت في بعض الأحيان لا تستطيع أن تقرأه ولا تحب ولا يعني أذنك يصعب عليك سماع الكلام هذا، لأنه كلام لا قيمة له من ناحية الصدق والواقع، ولكنه يجرح النفس البشرية السوية. والله لو أنني أريد أن أطعن في لو أن كافرا من الكفار يسمع طعنهم في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لمج سمعه هذا الكلام. كيف تطعن في أناس الله تبارك وتعالى مجد أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم ورفع قدرهم؟ وإذا أردت أن تتأكد وتعلم حقيقة هذا يعني حقيقة هذا المجد الذي أثله ورفعه وثبته في الأرض أن ذلك فضل الله عز وجل، ثم فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. انظر النبي صلى الله عليه وسلم أين هو مضطجع؟ أين هو مضطجع؟ مضطجع في بيته وبجواره أبو بكر وعمر، وبجواره أبو بكر وعمر، ومات ورأسه في حجر عائشة رضوان الله تعالى عليها. كيف هذا؟ كيف يمكن أن يكون هؤلاء الناس غير صالحين؟ لا يمكن أن يكون، لا يمكن، مستحيل، مستحيل أن يكون هؤلاء الناس غير صالحين. ثم الله تبارك وتعالى يرضى أن يكون ضجيعا وجوار سيد البشر رجلان كافران حاشاهما رضوان الله تعالى عليهما. ويستحيل أن يرضى الله عز وجل أن تفيض روح نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهو في حجر عائشة وهي تضمر من الكفر ما يزعمون أنها تضمر، وحاشاها رضوان الله تعالى عليها الطاهرة المطهرة الصديقة بنت الصديق. يقول لها النبي صلى الله عليه وسلم في عدة روايات لا يا ابنة الصديق، يعني ليس الأمر كذلك يا ابنة الصديق، ماذا نريد أكثر من ذلك؟ ولكن نسأل الله العافية، نسأل الله العافية هكذا. لكن هذا الواقع الذي نعيشه مع هؤلاء الناس وطعنهم في أهل الإسلام وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن طعنهم في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما قلت مبني على هذه الدعوة وهي دعوة الإمامة، وهي دعوة الإمامة. وطعنهم في تكفير المسلمين، تكفيرهم للمسلمين وعداوتهم للمسلمين واستباحتهم لدماء المسلمين، وهذا أمر يطول الحديث فيه والواقع يؤيده ويدلل عليه. وانظر يعني ماذا فعلوا بأهل الإسلام في هذه الأزمان لما تمكنوا، نسأل الله العافية، لما تمكنوا ليس لهم عدو. الشيعة والرافضة ليس لهم عدو إلا المسلمين، إلا أهل السنة، إلا سائر أهل الإسلام، هؤلاء أعداؤه، ليس لهم عدو لا يهودي ولا نصراني ولا شيوعي ولا مشرك ولا أي أحد إلا أهل الإسلام، مع أن كل خير هم فيه إنما ساقه إليهم الله عز وجل على يد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى يد أهل السنة وعلى يد أهل السنة. هذا يعني هذه إشارات لما سبق ذكره من هذه الدعاوى التي ادعوها وقالوها، وأنا أشير إلى بعض، وسيأتي يعني تفصيل أكثر لهذا إن شاء الله في الدروس القادمة، ولكن أشير هنا ما دام يعني عندنا قليل من الوقت، نشير إلى بطلان دعوة الرافضة في أن الإمامة ركن من أركان الدين. يقولون الإمامة ركن من أركان الإسلام، وقرأت لكم كلامهم وقولهم إن الإسلام ثلاثة أثافي: الصلاة والزكاة والولاية، ومنهم من يقول إنها خمسة: والصلاة والزكاة والحج والولاية ونحو ذلك، من والصوم والولاية ونحو ذلك. نقول إن اعتبار الإمامة ركن من أركان الدين هذا قول باطل لا دليل عليه، لا دليل عليه. لماذا باطل لا دليل عليه؟ وسيأتي ذكر أدلته، سيأتي ذكر أدلته التي يزعمون. أولا، كيف يمكن أن يكون أصل من أصول الإسلام ولم يرد في القرآن الكريم ولا في السنة النبوية الصحيحة؟ لم يرد. النبي صلى الله عليه وسلم كما لا يخفى لما جاءه جبريل وسأله عن أركان الإسلام قال: ما الإسلام؟ قال: تشهد أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج. قال: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. قال: ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يرى. وفي حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان، أو الصوم وصوم رمضان والحج. فإذا هذه التي ورد، أين ورد الولاية؟ ونحن نعلم كلنا أن الله تبارك وتعالى ذكر في مواطن كثيرة في القرآن الصلاة، وذكر فيها الصوم، وذكر في القرآن الزكاة، وذكر في القرآن الحج، ولا شك أنه ذكر في مواطن كثيرة الشهادة له بالتوحيد والنبوة والشهادة بالنبوة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فهذه أركان الإسلام مذكورة في مواضع كثيرة في القرآن الكريم، أوليس كذلك؟ أين يوجد أعظم أركان الدين كما يزعم الشيعة؟ أين يوجد أعظم أركان الدين في القرآن؟ أين هو؟ لا يوجد، لا يوجد. كيف لا يوجد أعظم أركان الدين في القرآن؟ والله تبارك وتعالى يقول: ما فرطنا في الكتاب من شيء، وهذه الأركان مذكورة، وأمور دون الإمامة مذكورة في القرآن، مذكورة أحكام الصيد وأحكام النكاح وأحكام التفصيلات في الزكاة والميراث، ويعني أشياء كثيرة جدا. الدين جله مذكور في القرآن، وهناك تفاصيل له في السنة، كما قال الله: أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليك. أين ذكر الله تبارك وتعالى الإمامة؟ فليعطونا آية واحدة على الإمامة، لا يوجد. إذن كيف يمكن؟ يقولون هم الإمامة منصب إلهي مثل النبوة، يعني يجب أن يقول الله عز وجل: يا علي أنت وصي النبي، أو جعلت عليا هو الوصي بعدك يا محمد، أو نحو ذلك. أين هذا في القرآن؟ لا يوجد، غير موجود، إلا أن يقول القرآن محرف، وهنا مطب كبير له، وهنا مطب إذا قالوه لا يخرجون منه، لأنه كفر في شرع الله، لأنه كفر في شرع الله، لا يوجد. كيف يمكن أن يكون منصب إلهي غير موجود في القرآن؟ ثم هم يقولون 12 واحد، ولا يوجد ولا واحد، ولا يوجد ولا واحد. ذكر الله عز وجل 25 نبيا في القرآن الكريم، لماذا لم يذكر وصيا واحدا من أوصيائه؟ أكان ربنا نسيا، أم أخفاه النبي صلى الله عليه وسلم؟ وعائشة رضي الله تعالى عنها تقول: من زعم أن محمدا أخفى شيئا فقد كذب، ولو كان مخفيا شيئا عليه الصلاة والسلام لأخفى قول الله تبارك وتعالى: تخشى الناس والله أحق أن تخشاه، تخشى الناس والله أحق أن تخشاه. وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. لكان النبي صلى الله عليه وسلم أخفى هذه الآية، ولكن ما كان للنبي صلى الله عليه وسلم أن يخفي شيئا، وحاشاه من الظن بذلك لا من قريب ولا من بعيد، ولكن هي فرية افتروها فلا يوجد في القرآن دليل عليها. وهذا لو كان يعني أتباع الشيعة ينتبهون لتحققوا من صحة مثل هذا الكلام. تعال، أين الإمامة هذه اللي دوختون فيها؟ أين هي؟ غير موجودة في كلام الله عز وجل. فإذا هذه الإمامة ليست مذكورة، هؤلاء الأوصياء ليسوا مذكورين في كتاب الله. هم يزعمون أن النبوة أن الإمامة منصب إلهي كالنبوة. فيعني نحن نقول، أنتم تقولون هذا يعني أن الأنبياء غير كافي. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن كافي في تبليغ الرسالة، والرسل ما كانوا كافي في تبليغ الرسالة إذا كان لازم من الإمامة. لماذا؟ لأن الله عز وجل جعل الحجة تقوم على البشر بمن؟ أي عاقل يفهم القرآن يدرك بمن تقوم الحجة على الناس، لأن الله عز وجل قال رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. بعد الرسل وليس بعد الأوصياء ولا بعد الأئمة، قال بعد الرسل. فإذا من زعم أن الأنبياء أن الأئمة لا تقوم الحجة إلا بهم فقد رد هذا النص الصريح الواضح من كلام الله عز وجل. ثم بعد الأنبياء لا يخفى أن أهل العلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء، فالعلماء في كل أمة هم الذين يبلغون علم النبوة، لأن الأنبياء ليسوا مخلدين، ولكن يحمل هذا العلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من كل خلف عدوله. فحمل العلم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم الذين حملوا العلم وبلغوه للبشرية كلها. فإذا الإمامة في الحقيقة لم تذكر. ثم إن من الباطل أن نزعم أن الحجة لا تقوم إلا بهم. لماذا؟ لأن الحجة قامت بالرسل كما قال الله تبارك وتعالى. رابعا، يعني في النقاط التي نرد عليها وبها نتوقف عندها، أن الوصاية، أن دعوة أن الوصي هو علي رضي الله تعالى عنه، أول من ادعاها، تدري من أول من ادعاها في آخر عهد عثمان رضوان الله تعالى عليه؟ عبد الله بن سبأ اليهودي، وهذا متفق عليه تاريخيا أن أول من ادعى هذه الدعوة هو عبد الله بن سبأ اليهودي، ادعى أن عليا هو وصي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي ألب مجموعة من الناس أن عثمان رضي الله تعالى عنه تسور على وصي رسول الله وهو علي، وألب الناس، وجاء بعض الناس من الجهلة والحمقى إلى أن وحاصروا عثمان ثم قتلوه في مثل هذه الدعاوى الفارغة. فإذا أول من ادعى هذه الدعوة يهودي هو عبد الله بن سبأ، وإلى عهد علي رضي الله تعالى عنه كما سيتبين لا توجد هذه الوصايا. يعني علي رضي الله تعالى عنه كيف تولى الخلافة؟ تولى الخلافة بواسطة اختيار الصحابة له، وجاءوه وأراد أن يتهرب منهم لكن ألجأوه بعد مقتل عثمان رضوان الله تعالى عليه لاستلام الراية والقيام بأمر الخلافة، وهو أحد أصحاب الشورى، وهو أحد الاثنين الذين توقفت الخلافة عليهم، وهما عثمان وعلي. وقتل الآن عثمان فلم يبق إلا علي رضي الله تعالى عنه، فما قال رضي الله تعالى عنه إني أنا وصي، ولو كان وصيا رضوان الله تعالى عليه لما سمح للمهاجرين والأنصار أن يختاروا أبي بكر، أن يختاروا أبا بكر، أو أن يختاروا عمر، أو أن يختاروا عثمان رضوان الله تعالى عليه، لم يسمح لذلك، ولقال أنا وصي رسول الله. ما الذي منعه؟ أهو جبن فيه؟ حاشاه. أهو جهل فيه؟ حاشاه. أنسي؟ حاشاه. ولكن الحقيقة أنه لا يوجد نص على وصايته، فلذلك لم يقل شيئا رضوان الله تعالى عليه. فإذا هذه الدعاوى التي كفر بها هؤلاء الناس أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كفروا بها المسلمين قاطبة من يخالفونهم في هذا الأمر، هي في الحقيقة دعاوى لا أزمة لها ولا أعنة ولا دليل عليها ولا شرع ولا حتى رائحة الدليل ولا حتى رائحة الدليل بهذا المستوى من الغلو والموقف المتشنج من هذه الطائفة، نسأل الله العافية، على هذه الفرية التي أصلها من هذا اليهودي الذي ادعى الإسلام في آخر زمن معاوية في آخر زمن عثمان رضوان الله تعالى عليه، ثم تلقفها عنه الشيعة أو الروافض وادعوها وتوسعوا فيها بأكثر مما زعم هذا اليهودي. ونتوقف هنا، وإن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم نكمل الكلام على هذه المسائل، وأعتبرها يعني أنها من أهم المسائل التي توضح حقيقة أن المسلم إذا أخطأ منهج السلف فإنه، نسأل الله العافية، يقع في ضلالات قد يعني تبلغ به، نسأل الله العافية، إلى الغواية الشديدة والبعد عن الدين، بل إن بعض البدع، نسأل الله العافية، تصل إلى الكفر، نسأل الله اللطف والمعافاة. ولكن التوفيق والرحمة من الله عز وجل أن تهدى إلى هذه العقيدة السلفية الصحيحة المنسوبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أصحابه رضوان الله تعالى عليهم. نسأل الله عز وجل أن نحيا على هذه العقيدة وأن نموت عليها، وأن يثبتنا نحن وذرياتنا وأهل الإسلام على هذه العقيدة الصحيحة الصافية، وأن يدرك المسلمون عموما أن هذه العقيدة متصلة حقيقة بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبالنبي صلى الله عليه وسلم، ثم بجبريل عليه الصلاة والسلام، ثم برب العالمين تبارك وتعالى، فهي دينه الذي أنزله على أوحى به إلى جبريل وأوحى به جبريل إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وبثه عليه الصلاة والسلام بين أصحابه وفي قومه، إلى أن عليه الصلاة والسلام قال في آخر حياتي: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتني وإياكم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.